وإلى ألفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقفت بكم عند خروج ميسرة الذي عبر عنه صاحب الألفية بالرديف. خرج ميسرة مصاحبا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله يضارب في تجارة لخديجة رضي الله عنها، فأبلى فيها بلاء حسنا ونال منها كما قال الناظم رحمه الله تعالى: فناب في تجارة للموسرة خديجة مع الرديف ميسرة. وانتقل من مكة إلى الشام وهو غريب، ودائما السفر ما سمي سفرا إلا لأنه يسفر عن وجه صاحبه، ما في أحد يستحي الإنسان منه كما الحال في أهل بلده. هذا محمد الشاب صلى الله عليه وآله وسلم يرتحل لتجارة امرأة وهي الموسرة خديجة، ومعه مولى خديجة ميسرة. ماذا رأى ميسرة؟ ذهب إلى الشام فنال في الشام وباع الميرة، فجال في الشام صلى الله عليه وآله وسلم وباع الميرة وهي زاد المسافر، ونال منها الثروة الوفيرة. التجارة فيها بركة، الحركة فيها بركة، لا سيما إذا قرنت بالصدق والأمانة كما هو واقع حال هذا الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فما كانوا يعرفونه وهم شهدوا له بأنه صادق وأمين عليه أفضل صلاة وأزكى سلام صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرت لكم حديثا رواه البزار وقلت سنده حسن، ورواه الطبراني من طريق أبي خالد الوالبي، وقال الهيثمي رجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي خالد الوالبي وهو ثقة، ورجال البزار أيضا، إلا أن شيخه أحمد بن يحيى الصوفي ثقة ولكنه ليس من رجال الصحيح، والإسناد يميل إلى تصحيحه الهيثمي. أقول وهذا السند لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرعى غنما، ثم كان يرعى الإبل، ثم يأتيهم فيتقاضاهم مكسبه من التجارة مع شريك له، فكان هذا الشريك يأتي وحيدا يأخذ حقه، محمد لا يأتي معه. فإذا سألت أخت خديجة هذا الرجل: أين شريكك في التجارة محمد؟ لما لا يأتي فيأخذ حقه؟ فيقول: إنه يستحي من محادثة النساء. الله أكبر، يستحي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل أن ينزل عليه الوحي، يستحي من محادثة النساء. أين مجتمعات المسلمين اليوم من هذا الحياء الجم والخلق الأتم؟ الاستحياء من محادثة النساء، ما هو فرجة؟ فرجة. وإذا سمع الإنسان طقطقة وقف ليلتفت، وقد يكون رجلا لكن هذا على إثر ضرب كعب نعليه أو حذائه بالأرض، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا من اللطائف والطرائف، أنه مر في بلد كذا في إحدى الحدائق في ساعة من الليل، خرجت مرة من زواج وعرس وفيه رجل كبير في السن وضع البشت وكان لونه أسود على رأسه، فالذي يأتي من ورائه يظنه امرأة جالسة في حديقة. وشوف السيرة ما شاء الله، السيارات كل من جاء ضرب بوري، يظنونها امرأة في منتصف الليل جالسة في حديقة. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما خفي أعظم، وما خفي أعظم، اللهم سلم سلم، وما خفي أعظم، اللهم سلم سلم. هذا الرديف لما رجع إلى خديجة قال الناظم: وذلك الرديف لما أخبر خديجة الكبرى بما تبصر في سيره مع محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سيرة النبي، في سيره من سيرة النبي، إيش رأى من سيرة النبي وفي مسيرته التجارية وصدقه وعدله الوفي. أعلم صديقا الآن من أعدى أعدائه أصدقاؤه الذين سافروا معه. لماذا هم من أعدى أعدائه؟ لأنه شاب محافظ لما ارتحل مع أصدقائه إلى إحدى البلاد الغربية والأوروبية الفاسدة والماجنة، والله يا أخواننا التقطوا مصورات مع الفتيات في الكباريهات، في الكباريهات. ها، وأتذكر قبل سنين وهو قد تاب وأناب إلى الله، والله جاء رافع، هذا سبحان الله تائب، كيف هذولاك الشباب يذهبون سبحان الله، يساكنون البنات ويساكنون الفتيات، جمال أخاذ لا قبل لهم به ولا محرم ولا رادع، وقد يكونون متهاونين بالصلاة في بلدانهم وأوطانهم، كيف سبحان الله يذهب بهم إلى تلكم البلدان في أسر نصرانية وحياة إباحية. يا أخي ما تخاف من الله؟ ما تخاف من الله؟ يقال لك يا أخي ولدك عمره 18 سنة ما كان محافظ على الصلاة، هنا هناك في أسرة نصرانية وبين فتيات وبين الخمور والويسكي والكابريهات، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما يخاف أحدنا أن يسأله الله، يقف بين يدي الله فيسأله الله؟ ما في خوف من الله؟ تقول خليه يتعلم، خليه يتعلم، أخاف يتعلم يجينا هنا مهندس، نعم طبيب، ولكنه مجرم، أكبر مجرم إذا كان ما يصلي ولا يخاف الله. إيش نستفيد من شهادته؟ قل لي بربك إيش نستفيد من شهادته إذا كان ما يخاف الله؟ أما محمد فشهد له مرافقه، مرافقه. إذا أردت أن تعرف خلق صاحبك سل عنه، قل والله العام الماضي رافقه 10، خليني أسأل 10 المرافقين له في الحج كيف أخلاقه، كيف كلامه، كيف سمعه، كيف بصره، كيف صلاته، كيف قيامه، كيف عفافه. السفر يسفر عن أخلاق الرجال، صدقه وعدله الوفي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفت بكم عند قد رغبت خديجة لما سمعت ميسرة والأخلاق العلية. شوف خديجة خطبت رسول الله، ما هو عيب أن تتقدم إلى شاب تقي تقول يا ولدي أنت متزوج؟ قال لا والله يا عمي ماني متزوج. قال أنا أزوجك ابنتي، استشر والديك، أنا أزوجك ابنتي لأنك رأيت صلاحه ورأيت أخلاقه وجالسته وعاشرته وباشرته مباشرة عملية، ما هو عيب. لأن بعض الناس يقول لك إيش هي البنت، البنت هي سلعة رخيصة أنا أعرضها للبيع. سبحان الله، هكذا كانوا يعرضون بناتهم، بناتهم يعرضون لرسول الله، يعرض عمر ابنته لأبي بكر، أولا لرسول الله ثم لأبي بكر ثم لعثمان. اخطب قبل أن يأتيك الفارس المجهول، مثل الجندي المجهول، جندي مجهول يضعون عليه أكاليل الزهور، وقد يكون أكرمكم الله حيوان توفي وبعدين يقول لك قبر الجندي المجهول. يا أخي هذا بدع، ما عندنا شيء في الإسلام ابني على قبر الجندي المجهول وضع أكاليل الزهور على الجندي المجهول. إذا كان هذا الجندي المجهول قاتل من أجل دينه وعقيدته وطنه فبينه وبين الله، أما نحن ما نبني عليه بناء ولا نضع عليه ضريحا ولا نضع عليه نقوشا ولا نضع عليه في كل عيد أكاليل الزهور، فكل ذلك بدع وضلالات وظلمات ما أنزل الله بها من سلطان. شوف مقابر المسلمين كيف. ها، دعنا من أولئك اللعانين السبابين لصحابة رسول الله، دعهم وما يصدعون من وثنيات وكفريات وطغيان عند قبور، لكن نحن نلوم إخواننا هنا المسلمين، المسلمين السنة يبنون على قبور، يضعون عليها أكاليل الزهور، يقببون، يجصصون، يفصصون، يبنون القصور وفقراؤهم لا يملكون متر في مترين سكن. إنا لله وإنا إليه راجعون. النتيجة تحولت قصورهم على قبورهم إلى أوكار لتجار الحشيش والمخدرات والأفيون والهيروين، أليس ذلك كذلك؟ في بعض البلدان العربية يقولون تحولت الفلل الفارهة لكبار تجار المحششين، أكرم الله السامعين، تحولت لوكندات وفنادق 5 نجوم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون يتوبون يستقيمون يسوون قبورهم بالأرض، فإن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس المرء إيمانه وتوحيده وعمله. رغبت خديجة في كونه بعلا لها، ترجو إيش؟ ترجو فلوس؟ ما عنده فلوس مسكين محمد صلى الله عليه وسلم، من أفقر الناس ما عنده قروش. ترجو عظيم شأنه، ترجو خلقه، ترجو أدبه، ترجو عفافه. هذا خير ما يرجى لتتحقق أو يتحقق الركنان المذكوران في قول الباري: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أما بيت مصارعة ما يصلح، هذه تدي له كلمتين ويعطي لها كلمتين، حراج حراج. عود نفسك وأهلك على الأخلاق وعلى السكينة وعلى الرحمة وعلى المودة، فلنحقق هذين الركنين حتى تتحول بيوتنا إلى جنان إن شاء الله. وجعل بينكم مودة ورحمة، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، نحقق السكينة، نسعى لتحقيق السكينة. الركن الثاني الرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن نأخذ بيتين. قال الناظم: فعمه صلى الله عليه وسلم، فعمه مع عمها قد اجتمع حتى جرى الزواج من حيث الطمع. عارض أخونا وزميلنا فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم سيف، وهو من المشتغلين بالسنة والحديث وله ملكة شعرية، عارض هذا، وأنا أتذاكر معه هذه الألفية، عارض هذا بقوله: وعمه مع عمها تلاقيا وتم ذلك الزواج راقيا، وعمه مع عمها تلاقيا وتم ذلك الزواج راقيا. لكن نص المؤلف هو هكذا وشرحه هو على ما سأشرحه. قال: فعمه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو طالب مع عمها، أي مع عم خديجة، وهو عمرو بن أسد، كما يروى ذلك عن ابن عباس وعائشة. وللأمانة العلمية لم أقف على مصدر لهذين الحديثين فيما يتعلق بأن الخطبة تمت مع عمها وعمه صلى الله عليه وآله وسلم. هنا أحد الإخوة جزاه الله خيرا جاء بكتاب مؤلف اسمه المؤلف اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون، دراسة محققة للسيرة النبوية لموسى ابن راشد العازمي، وقد ذكرها هنا فائدة. قال فيما يتعلق بتزويج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل عمه أبي طالب وعمه حمزة، وأن عم خديجة هو الذي تولى تزويجها وهو عمرو بن أسد. قال: هذا هو قول الجمهور من أن ولي خديجة رضي الله عنها في زواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو عمها عمرو بن أسد. قال الإمام السهيلي في الروض الأنف، وهو شرح من شروح السيرة النبوية، قال: وهو الصحيح، لأن أباها خويلد كان قد هلك قبل حرب الفجار. وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: المجمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جزاك الله خير، هذه فائدة عزيزة. وإن كانت لم تتجاوز ما أشرت إليه، وهو أنه يعزى حديثان لابن عباس وعائشة، يحتاج الأمر إلى البحث عن إسنادي هذين الحديثين لتوثيق هذا الزواج الذي نقل ابن كثير رحمه الله تعالى، نقل فيه الإجماع. قال رحمه الله: فعمه صلى الله عليه وآله وسلم أبو طالب، وهنا أضاف حمزة، مع عمها أي عم خديجة وهو عمرو بن أسد، كما يروى ذلك عن ابن عباس وعائشة، قد اجتمع واتفق على تزويج خديجة رضي الله عنها بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، حتى جرى الزواج وتم بتقدير الله عز وجل الحكيم، من حيث إن خديجة رضي الله عنها قد أخذها الطمع، مأخذه يعني الرغبة الشديدة في أن يكون محمد زوجا لها، فرغبت في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان رغبتها رضي الله عنها في محمد صلى الله عليه وآله وسلم لغناه ولا لأمر من أمور الدنيا، ولكن لأمانته وأخلاقه العلية، لأمانته وأخلاقه العلية. هذا الذي ذكره ونقله عن ابن كثير قد يشكل عليه حديثان عن ابن عباس وجابر بن سمرة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر خديجة وكان أبوها يرغب عن أن يزوجه، فصنعت طعاما وشرابا. ما أدري، الحديث مشكل، وأنا أترددت كثيرا في ذكره، مع أن الحديث لو خلا من النكارة هو حسن لغيره. صنعت طعاما وشرابا ودعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا، فقالت خديجة لأبيها: إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه. فزوجها إياه فخلقته أي طيبته، طيبت أباها، فزوجني إياه فخلقته أي طيبته وألبسته حلة، وكذلك كانوا يفعلون بالآباء. فلما سري عنه سكره نظر فإذا هو مخلق مطيب وعليه حلة، فقال: ما شأني؟ ما هذا؟ فقالت: زوجتني محمد بن عبد الله. قال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري، يعني يتيم وفقير، أنا ما أزوج الفقراء ولا اليتامى. قال: أزوج يتيم أبي طالب؟ لا لعمري. فقالت خديجة: أما تستحيي؟ تريد أن تسفه نفسك عند قريش، تخبر الناس أنك كنت سكران فلم تزل به حتى رضي؟ رواه الطبراني وأحمد والبيهقي والهيثمي، وقال رجاله رجال الصحيح. والحافظ ابن حجر قال معلقا عليه: وكذا شيخ الطبراني، فكان ينبغي أن يقول رجالهما رجال الصحيح سوى شيخيهما وأبي خالد الوالبي، سوى شيخهما وأبي خالد الوالبي، يعني أن الحافظ ابن حجر أقر واستدرك، أقر الهيثمية واستدرك عليه. والحديث حسن لغيره، لكن لا بد من النظر إلى متنه، لأن متنه فيه نكارة مع ما ذكر الحافظ ابن كثير من أن خويلدا قد هلك في الزمن القديم، فيحتاج الأمر إلى مزيد بحث وتتبع. قال: وعمرها إذ ذاك 40 وللنبي 25. عمرها رضي الله عنها إذ ذاك 40 سنة، وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم من العمر 25 سنة. هذا رواه موسى بن عقبة عن أبي حبيبة مولى الزبير، وهو جد حكيم لأمه، وهو حكيم بن حزام، والأثر يعزى إليه مولى الزبير. قال: سمعت حكيم بن حزام وهو ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزى الأسدي ابن أخي خديجة، تأخر إسلامه إلى عام الفتح. قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمتي خديجة وهي ابنة 40 ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 25. هي ابنة 40 ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 25. وهناك قول آخر نصره بعض الباحثين المعاصرين وكتاب السير والمغازي في هذا العصر، وهو ما رواه الحاكم في المستدرك من طريق ابن إسحاق أن عمر خديجة كانت في 28 من عمرها. وهذا انتصر له شيخنا الدكتور أكرم العمري وفقه الله وسدده في كتابه في السيرة النبوية الصحيحة، قال لأن هذا هو المعقول في إنجاب المرأة لستة ولدان وأربعة من الإناث ولدوا لخديجة رضي الله عنها. يقول وسن 40 هو السن الذي يذكر الأطباء بأنه سن الإياس، فرواية 28 يقول رواية معقولة للإنجاب. أقول لكن الأمر بيد الله، أقول الأمر بيد الله، فإن الإنسان قد تتقدم عمره ويكثر. أنا أعرف قريبا يا إخواننا جاوز قارب 70، ها قارب 70، طلق امرأته الأولى وتزوج امرأة صغيرة أنجب منها 3 وهو قريب من 70. فإذا كان الأمر عقليا، أما إذا كان الأمر باتباع ما ذهب إليه أكثر من علماء السير والمغازي ولهذه الرواية من طريق حكيم بن حزام وهو شديد الصلة والقرابة بخديجة بنت خويلد، فإن هذا بلا ريب. وبكل حال عندما خطبت رسول الله كانت أكبر منه عمرا، وهذا نستفيد منه فائدة، وهو أن المرأة إن كانت أكبر من الرجل لا عيب ولا تثريب، لأن المجتمع الآن والوسط الذي نعيش فيه يعد كبيرة من الكبائر أن يتساوى الرجل مع مخطوبته في عمر واحد 20 20 21 21، يلومونه يقرعونه يوبخونه. لكن زواج هذه المرأة الفاضلة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت تكبر محمدا صلى الله عليه وسلم بإقرار أولئك القرابة، يدل على أن هذا لا بأس به.